بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فقد انتهينا والفضل لله سبحانه وتعالى وحده في المجلس الماضي من الكلام على الحديث الضعيف، ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المتواتر والآحاد، فقال: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند، وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الآن ذكر المصنف هنا في هذه الثلاثة أبيات، ذكر المتواتر وذكر خبر الآحاد، وقسم خبر الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. يقول عليه رحمة الله تعالى: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند. التواتر في اللغة التتابع، تقول: تواتر القوم في الدخول، أي تتابعوا في الدخول. وأما المتواتر في الاصطلاح، فهو ما رواه جمع عن جمع، ما رواه جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ونأتي إلى بيان هذا التعريف. قلنا: هو ما رواه جمع عن جمع، فالمتواتر يرويه عدد كبير عن عدد كبير، يرويه عدد كبير عن عدد كبير، وقولنا تحيل، سيأتي الكلام على العدد، قولنا تحيل أي تمنع، تحيل العادة أي يمتنع عادة أن يكون مثل هؤلاء إذا رووا الخبر، أن يكون ذلك كذبا، وذلك أن كثرتهم واجتماعهم دليل على أنهم لم يكذبوا في هذا الأمر، فمثل هذا العدد الكبير يستحيل أن يكون تواطؤهم لأجل أن يكذبوا، وللحديث المتواتر شروط. أول هذه الشروط أن يكون الرواة بكثرة، واختلف أهل العلم في تحديد الكثرة، فمن قائل 3، ومن قائل 4، ومن قائل إلى 20، وغير ذلك من الأعداد الكثيرة التي ذكرها جمع من أهل العلم. والأظهر والله أعلم أنه لا يحد بحد، أي لا يحد بعدد. أقول الأظهر أنه لا يحد بعدد، هذا أولا. الأمر الثاني أقول الأمر الثاني الشرط الأول من شروط المتواتر، قلنا أن يكون عددهم بكثرة. الثاني من شروط المتواتر أن يكون مستند هؤلاء الجمع هو الحس أو المشاهدة أو السماع، فلا يدخل في ذلك الأحكام العقلية، بل يدخل فيه السمع والمشاهدة والحس. الأمر الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فلو ظهر ما يكون فيه دلالة على كذبهم رد هذا الخبر، وهذا كإخبار النصارى عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ابن الله، وكذا إخبار اليهود عن عزير أنه ابن الله، بل لو شئت قلت كإخبار أهل البدع عن بدعهم وما يحدثون به عن ما يحصل لبعض شيوخهم مما يزعمون أنه من الكرامات. الشرط الرابع أن الحديث المتواتر لا بد وأن يفيد العلم القطعي، لا بد وأن يفيد العلم القطعي، فإذا لم يفيد العلم القطعي فإنه لم يصل إلى حد التواتر. وقولنا العلم القطعي نريد به أن تجزم بحصول ما ذكر في هذا الخبر المتواتر. ونقول للفائدة أن الشرط الأول وهو عدم الحصر بعدد قد جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومثله الحافظ ابن حجر رحمه الله. المتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر لفظي ومتواتر معنوي. أما المتواتر اللفظي فهو أن يتواتر عن جمع من الصحابة ومن بعدهم، وإن شئت فقل أن يكثر فيه عدد الرواة الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب بلفظ واحد أو بما يقاربه، بلفظ واحد أو بما يقاربه. أما المعنوي فهو في حقيقته ذكر معنى متواتر في أحاديث متفرقة، هي أحاديث متفرقة دلت على معنى واحد، أحاديث مختلفة تختلف عن بعضها بعضا، ولكن يستفاد منها أو من عمومها تواتر هذا المعنى المذكور في هذا الحديث. ونمثل بأمثلة لكي يتضح المراد إن شاء الله. المثال الأول فهو قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشهر الأمثلة على الحديث المتواتر لفظا، قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ذكر أهل العلم أنه قد رواه 74 صحابيا، وأما المتواتر المعنوي فنضرب عليه مثالا حديث أو ما جاء في عذاب القبر. هنالك أحاديث كثيرة جاء فيها ذكر عذاب القبر، جاء فيها ذكر عذاب القبر. فمثلا من الأحاديث التي جاء فيها ذكر عذاب القبر ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجلين اللذين كانا يعذبان وما كانا يعذبان في كبير. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث إثبات عذاب القبر، ولكن الحديث في نفسه غير متواتر، لكن لما جمعت إليه أحاديث أخرى وحديث آخر أفادت هذه الأحاديث كلها معنى، وهو أن عذاب القبر متواتر معنى، فيه تواتر معنوي. أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وحديث طويل عند أحمد وأبي داود وغيرهم. ما
لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في جنازة رجل من الأنصار، قال البراء: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير،
وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة.
فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر،
قال البراء: مرتين أو ثلاثة. هذا فيه أيضا إثبات عذاب القبر. أيضا في قوله صلوات الله وسلامه عليه إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، جاء من حديث ابن عمر وحديث عمر رضي الله عنهما، فهذا أفاد أيضا وجود عذاب القبر.
وقالت عائشة إن الكافر ليزيده الله عز وجل ببكاء أهله عذابا. قالت رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر ليزيده الله عز وجل ببكاء أهله عذابا. فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث فادت عذاب القبر، فأصبح عذاب القبر في هذا المعنى هو متواتر، هذا هو المراد والمقصود.
أيضا مما نذكره هنا ما يتعلق ب الحديث المتواتر أن التواتر قد يحصل عند بعض الناس دون غيرهم، وهذه قسمة أخرى للحديث المتواتر تقول المتواتر ينقسم إلى قسمين، يعني قسمة غير القسمة السابقة.
متواتر ضروري ومتواتر نظري. متواتر ضروري ومتواتر نظري. الضروري هو الذي لا يحتاج إلى بحث ويستوي في معرفته العالم والجاهل، والمتواتر النظري هو الذي يحصل فيه الجزم بالتواتر بعد النظر والبحث والتفتيش. وللفائدة نقول حتى المتواتر الضروري قد يحصل عند بعض الناس دون بعض، أن الناس لا يستوون في ذلك، الناس لا يستوون في ذلك. طيب، وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميم. غيره أي غير الخبر المتواتر، فكل ما لم يكن متواترا فيسمى خبر أحد، سواء كان راويه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو غير ذلك، كل ما لم يصل حد التواتر فهو خبر أحد. فنعرفه فنقول خبر الأحد هو ما لم يصل حد التواتر، خبر الأحد هو ما لم يصل حد التواتر. ما لم يصل معذرة ما لم يصل حد التواتر. فكل ما لم يصل حد التواتر فهو خبر أحد. ويخطئ بعض طلبة العلم فيظنون أن خبر الأحاد معناه ما رواه الواحد. لا، هذا صنف من خبر الأحاد وهو الغريب كما سيأتي. الخبر الأحاد هو كل ما لم يصل حد التواتر، سواء كان رواته واحد أو اثنان أو ثلاثة، يعني في خلال السنة. خبر الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول هو المشهور، والثاني هو العزيز، والثالث هو الغريب. الأول هو المشهور، والثاني هو العزيز، والثالث هو الغريب. سيأتي إن شاء الله الكلام على المشهور والعزيز والغريب، لكن نفيد نذكر مسألة هنا مهمة خاض فيها الكلام أو خاض فيها الناس في الكلام في هذه المسألة، وكثير ممن خاض فيها لم يحسن الكلام عليها. والمسألة هي: هل خبر الآحاد يفيد العلم أو يفيد الظن؟ هل خبر الآحاد يفيد العلم أو يفيد الظن؟ أو أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وإذا لم تحتف به القرائن فهو يفيد الظن؟ الآن ثلاثة أقوال. القول الأول: خبر الواحد يفيد العلم، اعتزم وتقطع بثبوته وبمعناه. الثاني، القول الثاني: خبر الآحاد يفيد الظن. قولنا الظن يعني غلبة الظن. القول الثالث: خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وإذا لم تحتف به القرائن فإنه يفيد الظن. أقول هذه الأقوال الثلاثة كلها في إطلاقها نظر، بل هي خطأ، وهنا ضابط أقوله لك فاحفظه بارك الله فيك: كليتان كاذبتان. كل أخبار الآحاد تفيد العلم، وكل أخبار الآحاد تفيد الظن، هاتان كليتان كاذبتان. فلا نقول إن كل أخبار الآحاد تفيد العلم، ولا نقول إن كل أخبار الآحاد تفيد الظن، ولا نقول إن أخبار الآحاد تفيد الظن إلا إذا احتفت بها قرينة فتفيد العلم. لا هذا ولا هذا ولا هذا، بل نقول كل حديث من أحاديث الآحاد يعامل بحسبه، فقد يفيد العلم وقد يفيد الظن، ويختلف من نظر شخص إلى شخص. فقد يفيد العلم عند شخص دون شخص، وقد يفيد الظن عند شخص دون الآخر. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاوى، ونبه عليه تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق وغيرهما من أهل العلم. طيب، أقول نقف هنا لأن الوقت لن يسعفنا للكلام على المشهور والعزيز والغريب حتى يتصل الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى يبصرني ويفقهني وإياكم فيما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما ردكم على من يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم أخر الناس من عبادة الأوتار لعبادة الأوتار، ويطوف بالكعبة، وقال والاستبدال بالجبرات وحقوق إليها بالكعبة؟ قال هذا بارك الله فيك، لا شك في أمره، وأن هذا عدة يقل سبحانه وتعالى. هذا الكلام عدة أهل الدين وعياذ بالله سبحانه وتعالى، عليه أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الردة الكفر الصراح والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الأخ يقول بارك الله فيكم أيضا من تونس، طبعا أولا كتب في تونس الله يحفظكم. طيب، يقول بارك الله فيكم، صديق لي قام بتفريغ أشرفة لدروس أحد المشايخ ليقول لي أنا سامع عندي، ما دام الشيخ لم يمانع في ذلك فلا بأس فيها، لكن لا بد يا إخوة أنبه على الإخوة الفضلاء أنهم إذا فرغوا أشرف العلماء إما أن يعرضوا هذا التفريغ على العلماء على المشايخ الذين ضيعوهم فوسهم وحضراتهم، أو أن تنبهوا أن هذه المحاضرة أو الخطب ذلك لا يراد هذا الشيخ. الكلام الذي يلقى في الدرس ليس كالكلام الذي يكتب، وأنه كان يكتب يؤلف لحرق العبارة أكثر تحرير يا أخي، فهو يلقي الكلام من حفظه قد يكون من قراءة أمامه ونحو ذلك، لكن إذا أراد أن يصنف يؤلف فهو يكتب وهو يفكر يكتب فيه من باب تبادر الكلام على الله سبحانه وتعالى لا تقطعنا بالقول ويغمع في قلب مرض وقلنا معروفا. مثال ما اشترى بضاعة وبناها بضيع الثمن، هذا ما كان فيه إضرار بمصالح المسلمين أو إضرار بمن يحتاج إلى هذه البضاعة فلا بأس إن شاء الله، والإضرار ما يكون متعمدا أو غير متعمد، قد يكون البائع متعمد للإضرار لكنه متقصد للربح، لكن جعله إذا ضاعف السبب يتضرر ذلك الناس وهو لا يريد قدره ويريد ربحه، مع هذا نقول له لا يجوز بارك الله فيه. أيضا يقول السائل وقال لا يزال الوقت أمامنا،
استمر نصيحة بارك الله فيك وأمل جميع الكلام النصيحة فكان الحسن الذي يقر القلوب عليك أن يكون روحك بكامل كلام رسول صلوات الله وسلامه عليه ولا تيأس من نصيحتهم صلى الله يكتب لك أجرهم لجوه كريم. سالم اللي يقول أحبك ما أسأل عن وهبة الزحي كتاب وكتابه الوجيز في طول الفقه وهبة الزحي الذي يعرفه ليس عن السنة لكن كتاب الوجيز في الصدق لم أطبعه ولا أعرف الكتاب وكتاب أهل السنة إن شاء الله تعالى.